بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجالس تحفوها الملائكة وتتنزل فيها السكينة وتخشاها رحمة، ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، ويقال لهم في نهاية مجلسهم أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أحبتي، معنا اليوم بإذن الله عز وجل خاطرة بعنوان محاجة آدم وموسى عليهما السلام. هذا الحوار حدث بين آدم وموسى عليه السلام، أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى. حدث حوار بين أبو البشر آدم عليه السلام وبين موسى عليه السلام، فحج آدم وموسى، أي غلب آدم عليه السلام موسى عليه السلام في الحجة والبيان. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. عتاب من موسى عليه السلام لأخيه آدم عليه السلام. كأن موسى عليه السلام يقول لآدم عليه السلام: الله عز وجل أعطاك كل شيء، الله عز وجل خلقك بيده، بقية البشر الله عز وجل خلقهم بكلمة كن، الله عز وجل أسجد لك الملائكة، الله عز وجل أسكنك الجنة. بعد كل هذه الفضائل وبعد كل هذه المزايا، تكون سبب في إهباط أمتك إلى الأرض؟ قال آدم، الآن آدم عليه السلام يريد أن يرد على موسى عليه السلام بالحجة. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا. ذكر له المزايا والفضائل التي حاز عليها موسى عليه السلام. قال: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ متى كتب الله عز وجل التوراة؟ قال موسى: بأربعين عاما، أي أن الله عز وجل كتب التوراة قبل أن يخلق آدم عليه السلام بأربعين سنة. قال له آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى: نعم. هل وجدت هذه الآية موجودة في التوراة؟ قال موسى: نعم. فقال آدم: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلب آدم عليه السلام موسى عليه السلام في الحجة والبيان. ما مقصود آدم عليه السلام؟ ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن احتجاج آدم عليه السلام إنما كان على المصيبة وليس على المعصية. كأن آدم عليه السلام يقول لموسى: أنا لم أخرجكم من الجنة، أنا لم أخرج نفسي ولم أخرج أمتي من الجنة، وإنما أخرجكم الذي رتب الإخراج على أكلي من الشجرة، وهو الله عز وجل، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لو شاء الله عز وجل لغفر لآدم، لو شاء الله عز وجل لعاقب آدم عليه السلام بعقوبة غير إخراجه من الجنة. وكما يقول الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى أن آدم عليه السلام هل أكل من الشجرة حتى يخرج من الجنة؟ كلا، وإنما إخراجه كان بقضاء من الله عز وجل وقدر. لذلك أهل السنة والجماعة يحتجون بالقضاء والقدر في المصائب، ولا يحتجون بالقضاء والقدر في الذنوب والمعاصي. مثال: فلان خرج في يوم من الأيام وأصيب بحادث، قال: قدر الله وما شاء فعل، مصيبة نزلت فيه، فاحتج بالقضاء والقدر. هذا احتجاج صحيح، لأن نزلت عليه مصيبة. شخص آخر ابتلي بمرض فقال: قدر الله وما شاء فعل. شخص آخر ضاع عنه المال، شخص آخر فقد وظيفة، شخص فقد ابنه، كل هؤلاء يحتجون بالقضاء والقدر واحتجاجهم صحيح. طيب، إذا جاءنا شخص آخر ما يصلي، فلان لماذا لا تصلي؟ يقول: يا أخي هذا قضاء وقدر. لا، ليس قضاء وقدر، ما تحتج بالقضاء والقدر في الذنوب والمعاصي. شخص آخر يأتي يشرب الخمر أو يتعامل بالربا أو يقع في الزنا أو أي شيء من الذنوب والمعاصي، ما يجوز لك تحتج بالقضاء والقدر. لماذا؟ لأننا لو جعلنا هؤلاء يحتجون بالقضاء والقدر للزم ذلك لوازم فظيعة، خلاص انسد باب الحدود والقصاص، ما نقطع يد السارق ولا يعاقب الذي يرتكب الجرائم ولا نرمي المحصن، كثير من الحدود تسقط في هذه الشريعة، خلاص. وهذا صاحب الذنوب وصاحب الكبار يفعل الذنوب يفعل الذنوب، يقول هذا قضاء وقدر، لن تشغل الفساد أيها الأحبة في هذه الدنيا. هذا الحديث أيها الأحبة فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن أهل السنة والجماعة يثبتون القضاء والقدر، وهناك من أهل البدع من ينكرون القضاء والقدر، يقولون ليس هناك شيء اسمه قضاء وقدر. تأملوا إلى هذه الحادثة. ثبت في صحيح مسلم حديث يحيى بن عمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، أول شخص قال أنه لا قضاء ولا قدر في البصرة في العراق هو معبد الجهني. يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين، فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. صفاتهم: يقرؤون القرآن، يطلبون العلم، عندهم العبادة، عندهم الزهد، لكنهم ينكرون القضاء والقدر. لو اليوم ميزان الناس، خلاص الله عز وجل يعفو عنهم، ينكرون القضاء والقدر، لكن عندهم عبادة وعندهم طلب علم وعندهم تلاوة قرآن، لا أيها الأحبة، انظروا إلى ميزان الحقيقي. فقال عبد الله بن عمر الخطاب: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أول أمر تبرأ منهم. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لو أن لهؤلاء مثل جبل أحد كل ذهب فينفقون في سبيل الله، الله عز وجل ما يتقبل منهم حتى يؤمنون بالقضاء والقدر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله عز وجل بالنار. وهذا فيه أيها الأحبة أن الإنسان إذا كان فاسد الاعتقاد فإنه لا تنفعه كثرة الطاعات والعبادات، وإذا كان الإنسان صحيح الاعتقاد فإنه تنفعه العبادات اليسيرة والطاعات القليلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني صلاة خشوع ظاهري عندهم تلاوة قرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلاب أهل النار، صلاة وعبادة وزهد وتلاوة قرآن لكن العقيدة فاسدة، خلاص ما تنفعهم، كلاب أهل النار. طيب إذا كان صاحب عقيدة صحيحة، عقيدة سليمة، الذي كان يشرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب الخمر ثم يتوب، يشرب الخمر ثم يتوب، يشرب ثم يتوب، فلما جاء به في المرة الثالثة أو في المرة الرابعة قال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يشرب الخمر، أو كما جاء في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، صاحب ذنوب، صاحب معاصي كبائر الذنوب، لكنه يحب الله ورسوله. أما صاحب البدعة أيها الأحبة فإنه بعيد عن الله ورسوله. لذلك جاء في عقيدة الصابوني قال بعض السلف: فساق أصحاب الحديث خير من عباد غيرهم. إنسان يكون صاحب عقيدة صحيحة، يكون صاحب ذنوب ومعاصي، أفضل من شخص آخر عنده عبادة وزهد وخشوع لكن عقيدته فاسدة. لذلك انظروا أيها الأحبة إلى مسألة العقيدة وأهميتها في مسألة القبول عند الله عز وجل. من الفوائد في هذا الحديث أيها الأحبة أن القضاء والقدر طمأنينة للنفوس وطمأنينة للقلوب. اليوم تصاب بمصيبة، يقدر الله عز وجل عليك أنك تفقد أحب الناس إليك، يقدر الله عز وجل عليك أنك تفقد أموالك كلها، يقدر الله عز وجل عليك أنك تصاب بمرض، أنك تصاب بولد معاق، كلها أيها الأحبة مصائب تنزل على الإنسان، تكون أبرد على الإنسان المؤمن من الماء البارد. لماذا أيها الأحبة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. اليوم تصاب بمصيبة، اجعل في قلبك يقين أن هذه المصيبة كتبها الله عز وجل ليس قبل أن تخلق، لا، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خلاص كل شيء مكتوب، فلا تدخل على نفسك الأحزان ولا الهموم ولا الغموم، إنما هي أقدار من الله عز وجل، الإنسان المؤمن يسلم لها. من الفوائد في هذا الحديث أيها الأحبة أنه يجوز الحوار بين الصالحين، وإذا تبين للإنسان الحق فإنه يرجع إلى الحق. موسى عليه السلام تحاور مع آدم عليه السلام، فلما أدرك موسى عليه السلام أن الحق مع آدم عليه السلام قبل الحق. واليوم أيها الأحبة الميزان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا جاءه أحد المتخاصمين من أصحاب الشبهات فيقول له الشيخ: أول ما نبدأ به نتفق على أصل. يقول: هل تتفق معي أننا نرجع في هذا النقاش إلى الكتاب والسنة؟ فإذا وافق الشيخ يكمل معه، إذا ما وافق الشيخ يقول: إذا أنت ما توافق على أن يكون مرجعنا الكتاب والسنة فكيف تريد أن هذا النقاش يكون مثمر؟ وكيف تريد أن نستفيد من هذا النقاش؟ مستحيل. فيردهم الشيخ إذا لم يوافقوا على الكتاب والسنة. كذلك أيها الأحبة، من الفوائد أن الإنسان إذا أراد أن يحاور إنسانا وإذا أراد أن ينصح شخصا فإنه يبدأ هذا الحوار وهذه النصيحة بالثناء على الشخص الآخر. أنت عندك مثلا الابن فعل مصيبة في البيت، فعل مشكلة في البيت، طيب ما الأسلوب الذي تأتي وتعالج فيه هذا الابن؟ بعض الناس إذا أخطأ الابن: أنت غبي وأنت ما تفهم وأنت كيف تفعل هذا الفعل وكيف. الابن ينفر من هذا الأسلوب، ما ينفع. ماذا تفعل؟ تأتي تقول: يا بني أنت إنسان عاقل وأنت إنسان تدرك الأمور وأنت فيك خير. ونفس هذا التصرف ما ينبغي أن يكون لرجل مثلك، وينبغي عليك أن تبتعد عن هذه الأمور، وأتمنى أني ما أراك تفعل هذا الفعل مرة أخرى. أي نصيحة ستؤثر، الأولى أم الثانية؟ لا شك أيها الأحبة الثانية. لماذا؟ لأن فيها ثناء على الابن ثم بعد ذلك النصيحة، فهذه النصيحة تدخل القلب وتؤثر بإذن الله عز وجل. من الفوائد في هذا الحديث أيها الأحبة أن في التوراة هذه الآية: وعصى آدم ربه فغوى. هذه الآية موجودة في كتاب الله وموجودة في التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، لكنها ليست موجودة في التوراة الموجودة اليوم. لماذا؟ لأنها قد بدلت وحرفت. اليهود حرفوا التوراة والنصارى حرفوا الإنجيل، فلم يبق كتاب صحيح إلا كتاب الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من الفوائد في هذا الحديث أن الله عز وجل كتب التوراة بيده، ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل كتب التوراة قبل أن يخلق آدم عليه السلام 40 سنة. ونختم أيها الأحبة أن من فوائد هذا الحديث إثبات صفات الله عز وجل. في هذا الحديث إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل له يد. هل يد الله عز وجل تشابه أيدي المخلوقين؟ كلا. نثبت لله سبحانه وتعالى اليد، وفي نفس الوقت لا نشبهها بأيدي المخلوقين. هذه أيها الأحبة منهج اجعلوه في حياتكم. أي صفة تأتيكم في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نثبتها، نؤمن بها، وفي نفس الوقت لا نشبه الله عز وجل بالمخلوقين. يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل سميع. هل سمع الله عز وجل كسمع البشر؟ كلا. هل بصر الله عز وجل كبصر البشر؟ كلا. إذن الله عز وجل سميع بصير، والإنسان سميع بصير، لكن فرق بين سمع الله وبصر الله وبين سمع البشر وبصر البشر، كما بين السماء والأرض. هذه أيها الأحبة بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.